الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية آيات الله خامنئي يؤكد أن حرب اليوم هي حضارية وعالمية. الرئيس الإيراني يغادر كينيا إلى أوغندا محطته الثانية ضمن جولته في القارة الأفريقية. وصحة السودانية تعلن مقتل أكثر من 30 شخصا بينهم أطفال في قصف على أم دروان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الأهمية القصوى لموضوع التبليغ الديني في عمل الحوزات العلمية، قائلا أن الغفلة عنه سيقودنا إلى تغيير الهوية الثقافية. ولدى استقباله حجز من المبلغين وطلاب الحوزة العلمية في البلاد، قال سماحته أن حرب اليوم هي حضارية وعالمية، وأن المواجهة هي بين جبهة الجمهورية الإسلامية وجبهة الكذب والتضليل والتي تنتحل اسم الليبرالية الديمقراطية. وأضاف أن أدعياء الليبرالية والديمقراطية الذين استعمروا الهند والجزائر لسنين مديدة وقاموا المجازر ونهبوا ثروات الشعوب يعارضون الديمقراطية التي لا تخدمهم. واعتبر قائد الثورة أوضاع الشعب الأوكراني مثالا آخر لنوازع الغرب من أجل ملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية. يواصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جولته في القارة الأفريقية، حيث غادر كينيا متوجها العاصمة الأوغندية كامبالا ضمن محطته الثانية. وفي نيروبي أزاح رئيسي الستار عن نسختين طائرة مسيرة إيرانية تستخدمان بالمجال الزراعي، فيما رعى مع نظيره الكيني حفل توقيع 5 وثائق للتعاون الثنائي واجتمع بالتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والكينيين. وأكد رئيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني أن طهران ونيروبي تهدفان لتنمية علاقاتهم الاقتصادية إلى 10 أضعاف المستوى الحالي. وقال أن التعاون بين البلدين سيفتح الطريق أمام تنمية العلاقات بين إيران والقارة الأفريقية. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي لدى طهران بسبب ما ورد بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في البيان الختامي للحوار الاستراتيجي السادس بين روسيا ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي والذي عقد مؤخرا في موسكو. وأبلغ مدير قسم الخليج الفارسي في الخارجية الإيرانية علي رضا عناية احتجاج بلاده على ما تضمنه البيان إلى السفير الروسي، مؤكدا أن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وطلب بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه القضية. ومن جانبه أكد السفير الروسي على احترام وحدة الأراضي الإيرانية، واعدا بنقل الاحتجاج الإيراني إلى موسكو على الفور. تواصل جرافات الاحتلال الصهيوني العمل لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أنقاض الجراج القديم والسوق الخضار في قلب مدينة الخليل المحتلة. وقال تجمع مدافعون عن حقوق الإنسان في بيان صحفي أن الاحتلال يعمل على فرض سيطرة كاملة على أراضي الخليل وبناء حزام استيطاني يربط بين المستوطنات المقامة على أراضي تل أرميدة وصولا إلى كريات 4. وأوضح التجمع أن الاحتلال يدمر إرثا تاريخيا في الخليل ويهدد بمصادرة مزيدا من الأراضي والمنازل بهدف زيادة عدد المستوطنين في المدينة. قالت وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم أن قصفا أدى إلى مقتل 34 شخصا بينهم أطفال في سوق شعبية بمدينة أم درمان. وأوضحت السلطات الصحية أن معظم القتلى من تجار السوق الملجأ وأصحاب عربات النقل، وكان شهود في أم درمان قد أشاروا إلى قصف الطيران الحربي مواقع متفرقة لقوات الدعم السريع وتجدد الاشتباكات في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان. وحول المجزرة التي وقعت في سوق أم درمان بالسودان، تابعوا هذا التقرير.
مجزرة جديدة في السودان، راح ضحيتها هذه المرة مدنيون بينهم تجار وأصحاب عربات النقل وأطفال، حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية أن 34 شخصا على الأقل بينهم أطفال قتلوا في قصف عشوائي على سوق في شمال غرب الخرطوم. وكان شهود في مدينة أم درمان العاصمة قد أشاروا إلى تجدد الاشتباكات المسلحة في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان. وبحسب الشهود فقد حلق طيران الاستطلاع الحربي في سماء المدينة، وأطلق مجموعة من القذائف الصاروخية على مواقع لقوات الدعم السريع. في هذه الأثناء أعلن الجيش السوداني تمشيط منطقة بمدينة أم درمان، ما أدى إلى هروب جماعي لقوات الدعم السريع. وفي السياق ذاته كشفت تقارير إعلامية أن قوات الشرطة السودانية عادت لعملها في منطقة كرري بمدينة أم درمان بعد تراجع قوات الدعم السريع على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مؤخرا، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور انتشار عدد من القوات المحلية. ووفقا للتقارير ذاتها قد أجبرت العمليات النوعية المتواصلة للجيش السوداني والتمشيط شبه اليومي في مناطق جنوب أم درمان، أجبرت قوات الدعم السريع على التراجع عن بعض النقاط التي كانت تتواجد بها. كما أشارت المعلومات الرائجة إلى استمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية في أم درمان التي تعيش هدوءا نسبيا، مع بعض المناوشات في أحياء يتقارب فيها تواجد أفراد الجيش وعناصر الدعم السريع من بعضهما. في غضون ذلك اعتبرت واشنطن مقتل مدنيين جراء غارات جوية في بحر وأم درمان شمالي وغربي العاصمة الخرطوم واحدة من أخطر هجمات القتال بالسودان، ودعت السفارة الأمريكية بالسودان طرفي الصراع إلى الوفاء بالتزاماتهما بحماية المدنيين.
كثفت القوات الأوكرانية محاولاتها لتطويق مدينة باخموت في تونسك شرقي البلاد في إطار الهجوم المضاد المتواصل منذ أسابيع. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية اليوم أن قواته حققت مزيدا من التقدم شمال وجنوب باخموت التي سيطرت عليها قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مايو آيار الماضي بعد قتال استمر أشهرا طويلة. ومن جهتها أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها صدت 9 محاولات أوكرانية للتقدم في مقاطعة دونيسك، مشيرة إلى أن أحداها بالقرب من مرتفعات من الأطراف الجنوبية لباخموت. وتعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم جوي روسي بالمسيرات الليلة الثانية على التوالي. حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف من أن الحرب العالمية الثالثة تقترب، مشددا على أن روسيا سترد على قصف القوات الأوكرانية لمدينة توكماك بالذخائر العنقودية. وقال مدفيديف أن النتائج الأولية التي أسفرت عن قمة الناتو كانت متطابقة مع توقعات روسيا المسبقة، مؤكدا رفض موسكو مساعي كييف للانضمام إلى حلف الناتو. وأضاف أن كل المساعدات الغربية لنظام كييف بمختلف الأسلحة وآخرها الذخائر العنقودية هي تسير في طريق مسدود. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية آيات الله الخامنئي يؤكد أن حرب اليوم هي حضارية وعالمية. الرئيس الإيراني يغادر كينيا إلى أوغندا محطته الثانية ضمن جولته في القارة الإفريقية. الصحة السودانية تعلن مقتل أكثر من 30 شخصا بينهم أطفال في قصف على أم درمان. في أمان الله.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل من خلال هذا البرنامج التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي حوتها رفوف مكتبتنا الإسلامية المباركة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أعزائنا المستمعين، ومن الكتب التي اخترناها لكم في هذه الحلقة من البرنامج كتاب عقائد الإمامية لمؤلفه المجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفر قدس سره. والعلامة المظفر ولد وترعرع في أسرة من الأسر العلمية في النجف الأشرف، ووالده من علماء النجف ومراجع التقليد فيها، وكان منذ نعومة أصفاره مجدا في تحصيل العلوم الدينية منقطعا للعبادة والتدريس، وقد برع في الفقه وله باع طويل في التحقيق، وله موسوعة فقهية جليلة تحت اسم توضيح الكلام شرح فيها كتاب شرائع الإسلام، وله أثار علمية كثيرة ألمعها علم المنطق وأصول المظفر، حيث لا زال هذان الأثران يدرسان في الحوزات العلمية. وكتابه عقائد الإمامية الذي نحن بصدد تعريفه يعتبر من الكتب الجليلة المختصرة التي تعرضت لشرح العقائد الإسلامية على طريقة آل البيت عليهم السلام. ومن ميزة هذا الكتاب أنه ينتفع به المبتدئ والعالم، فتناول فيه عقيدة النظر والمعرفة والتقليد والاجتهاد والإلهيات والتوحيد والصفات الإلهية والعدل والمعاد والإمامة والنبوة وغيرها من العقائد الأخرى. وللمزيد عن هذا الكتاب القيم ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. فاصل ونتابع اللقاء. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هناك كتب متعددة كتبت في العقيدة، ومنها طبعا هذا الكتاب عقائد الإمامية. وفي الواقع هذا الكتاب ربما ذكرنا ميزة له في المقدمة، وهو أنه ينتفع به المبتدئ والعالم، فهل من صفات أخرى تميز هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب عقائد الإمامية هو من الكتب المختصرة التي كتبها الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، لكن هذا الكتاب تميز بعدة ميزات. بساطة اللغة التي كتب بها لم تلغي ولم تطغى على دقة المطالب العلمية التي حواها الكتاب، وهذه من الميزات التي لا يتأتى إلى كل إنسان أو لا كل كاتب أن يتميز بها، أن تأتي لتكتب بلغة سهلة بسيطة ولكن أن تحافظ على الدقة العلمية في ذلك. ميزة ثانية ربما تسجل للكتاب، وهو أنه تعرض بشكل عصري ولطيف جدا إلى كل ما يرتبط بالعقيدة. يعني نحن نعلم بأن العقائد تارة تبحث في أصول الدين، تارة تبحث في فروع الدين، أصول الدين ربما يقتصر فيها على مسائل معينة. نجد أن الشيخ المظفر في هذه المسألة تعرض إلى عدة بحوث ربما لم تبحث سابقا أو لم تعطى الأهمية التي أعطاها هذا الكتاب لها، فكان شرحا لطيفا لمجموعة مسائل متفرقة. ربما أيضا من الأمور الأخرى التي تسجل أنه ربما يعني تستطيع أن تقول من أوائل الكتب التي تشرح عقائد الإمامية بشكل واضح جدا لا لبس فيه، فنحن لسنا بالطائفة المنغلقة أو بالطائفة التي تكتم عقائدها، بل عقائدنا واضحة جدا، والذي يكتبه الشيخ المظفر تجده مسلما ولطيفا وموضحا لكل المسائل. ميزة أخيرة أيضا أشير إليها في هذه المسألة، وهي أن العقائد التي اختارها الشيخ المظفر والتي ذكرها الشيخ المظفر ربما تجمع عليها الطائفة، فليست وجهات نظر يتبناها عالم دون عالم آخر، وإنما هذه عقائد، وحقا للكتاب أن يسمى بعقائد الإمامية، فهي عقائد. ولم أرى من العلماء من طعن بهذه العقائد. نعم ربما اختلفوا في جزئية هنا أو جزئية هناك، ولكن العقائد التي طرحت كأمور مسلمة ومتفق عليها بين الجميع.
جيد، هذا في الواقع يدفعنا إلى سؤال آخر، وهو لماذا عقائد الإمامية وليس عقائد الإسلام؟
في الحقيقة هناك كما هو واضح أنه الإسلام يعني لدينا عدة أمور في الإسلام نحن نتبناها، نتبنى حجية القرآن، نتبنى النبي صلى الله عليه وسلم، نتبنى عدة أمور، وهذه من الأمور المسلمة والتي كتبت فيها عدة كتب والتي لا جدال فيها. ولكن في داخل الطائفة اتهمت الطائفة الشيعية على مر العصور أنها طائفة منغلقة، طائفة عقائدها غير واضحة، طائفة يعني العقائد لا تذكرها بشكل واضح، اتهمونا مثلا بالتقية وبغيرها في جميع المسائل. فالشيخ المظفر في صدد حل هذه الإشكالية ليقول بأنه هذه العقيدة التي نتبناها بلا أدنى خفاء وبلا أدنى تشويه، أو حتى بحث التقية بحثه بشكل لطيف جدا وبين الرأي فيه، وحدود هذه التقية ليست كما يفهمها الآخرون منا بأننا نبحث بأننا في كل شأن من شؤون حياتنا نعيش التقية، وإنما التقية لها ظروفها الخاصة ولها أجواؤها الخاصة فقط.
أحسنتم سمحت السيد، نواصل اللقاء بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم. جيد، بما أن المرحوم المظفر أراد أن يوضح في هذا الكتاب عقائد الإمامية واقتصر فقط على عقائد أهل البيت عليهم السلام كما هو واضح، وهي في الواقع عقائد الإسلام، هل اكتفى بالسرد والإيضاح والتبيان ولم يذكر أدلة، أم أنه أيضا جاء بأدلة على صحة هذه العقائد من الكتاب والسنة؟
في الحقيقة هو ذكر عدد كبير من الأدلة في كل مسألة تحتاج إلى الدليل، ولكن الدليل بمستوى سطح الكتاب وبمستوى القارئ المتوقع للكتاب، وهو الإنسان لا أقول البسيط الاعتيادي، وإنما الإنسان الذي له درجة ولو قليلة من الثقافة بحيث يستطيع أن يفهم هذه اللغة، لغة العقائد، فكان هناك دليل يتناسب مع هذا المستوى من القراء، ذكر مع كل عقيدة دليلها الخاص الذي يستدل به على ذلك. نعم لم يدخل في سرد الأدلة المطولة لذلك، وإنما اقتصر على ما هو المتفق عليه وما هو المسلم وما ينبغي أن يكون هو الدليل لهذه العقائد.
طيب، طبعا التوحيد والمعاد والنبوة والعقائد الأخرى التي تفضل بتوضيحها كلها متفق عليها لدى أتباع المدرستين، ولكن التوقف يكون عند موضوع الإمامة، هل استطاع أن يبرز هذا الموضوع كعقيدة لجميع المسلمين؟
في الحقيقة طبعا قبل الإجابة يعني كتصحيح لأصل القضية، صحيح أن أصل التوحيد هو مسلم، فقط أصل التوحيد، وإنما يختلفون في موضوع مثل صفات الله سبحانه وتعالى، اختلفوا بين الأشاعرة وبين المعتزلة وبين الإمامية وبين غيرهم تفسير العدل الإلهي كيف يكون. عدة أمور في القضاء والقدر في البداء في بعض الأحكام يعني في جانب الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى أيضا اختلفوا، لكن جانب الإمامة باعتبار هو الجانب الأكثر إثارة وأكثر بحثا استطاع الشيخ المظفر أن يعرض عقيدة واضحة للإمامة أنه ما هي عقيدتنا في الإمامة، ما معنى عصمة الإمام التي هي محل خلاف ومجموعة الصفات التي متعرضة لذلك، ثم التركيز على أهل البيت باعتبار أنهم هم المصداق الحقيقي والواضح بل هم الذين انحصرت بهم موضوع الإمامة وأنهم هؤلاء هم الأئمة، فكان بحثا لطيفا في التركيز على هذه المطالب.
جيد، سمعت سيد في موضوعك البداء وهناك اختلاف بين أهل السنة وأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في هذا الموضوع، هل استطاع أن يفك هذه الاشتباكات بين الفريقين؟
استطاع الشيخ المظفر، يعني أقول أنه وفق في أغلب البحوث التي تعرض إليها في هذا الكتاب. أغلب البحوث عرضها بشكل سلس واضح جدا لا غبار فيه وأقام الدليل الواضح أيضا عليها، فكان في كل مسألة يعني مثل في بحث الرجعة بحث ما معنى الرجعة عندنا وأشار إلى أن الرجعة تكون بهذا المعنى مخاطبا ما فهم عند الطوائف الأخرى من الرجعة بالمعاني الأخرى الموجودة، كما أنه أشار بعد ذلك إلى أنه هذا لا يعني يعني العقيدة مثل عقيدة الرجعة ليست من الأمور الضرورية البديهية التي تبنى عليها العقيدة، بل هي مسألة محل خلاف قد يتبناها شخص وقد لا يتبناها شخص آخر، وهكذا في أغلب البحوث التي تعرض إليها.
جيد، الآن مع أبرز فصول كتاب عقائد الإمامية للمرحوم الشيخ المظفر.
في الحقيقة موضوع عقائد الإمامية يعني ككتاب من لطافة الشيخ المظفر أنه كان عميدا لكلية الفقه بل هو المؤسس لها، فكان عنده ذلك الحس وذلك التوجه الأكاديمي المعروف بالتسلسل والترتيب، فكان ذلك واضحا على الكتاب، جعل الكتاب في 5 فصول. الفصل الأول في مقدمة جدا جميلة في الإجتهاد والتقليد، بحث ما هي عقيدتنا في النظر والمعرفة، وهذه من الأمور المهمة، قيمة العقل وقيمة النظر والمعرفة عندنا، عقيدتنا في التقليد بالفروع، هذا الاتهام الكبير أنه لماذا تقلدون أناسا الآن يعيشون، عقيدتنا في الاجتهاد وعقيدتنا في المجتهد، هذا في أصل المقدمة. ثم جاء في البحث الأول جعله بحثا خاصا بالإلهيات، عقيدتنا في الله تعالى، عقيدتنا في التوحيد، في الصفات الله، بالعدل، عقيدتنا في التكليف الذي يأتي من الله، عقيدتنا في القضاء والقدر، عقيدتنا في البداء، وعقيدتنا في أحكام الدين. ثم جعل فصلا ثانيا وهو الفصل الثاني في بحث النبوة، معنى النبوة، النبوة لطف وإثبات ذلك، عقيدتنا في المعجزة، معجزة الأنبياء، في عصمة الأنبياء، في صفات الأنبياء، في الأنبياء وكتبهم في الإسلام، في مشروع الإسلام، في القرآن الكريم، في طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة. وجعل الفصل الثالث في الإمامة، عقيدتنا في الإمامة وفي عصمة الإمام، في صفات الإمام، في طاعة الأئمة، في حب آل البيت، في الأئمة، بالإمامة يجب أن تكون بالنص، عدد الأئمة، في المهدي بالخصوص، بحث الرجعة وبحث التقية. الفصل الرابع من الفصول الجميلة جدا والتي يندر أن يتعرض إليها علماء العقائد، حيث جعلها عنوانا خاصا ما أدب به آل البيت شيعتهم، كيف أدبوا به ذلك، هذا مرتبط بالسلوك، فقال مثلا ما هي عقيدتنا في الدعاء، عقيدتنا الصحيفة السجادية، عقيدتنا في زيارة القبور، هذا الاتهام الكبير الذي يتهم به الشيعة، عقيدتنا في معنى التشيع، عقيدتنا في الجور والظلم، عقيدتنا في التعاون مع الظالمين، في الوظيفة في الدولة الظالمة، في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وعدم التقاتل وعدم التقاطع مع الآخرين، عقيدتنا في حق المسلم على المسلم. وجعل الفصل الأخير الفصل الخامس بحثا لطيفا وجميلا في بحث المعاد، فبحث حول معنى المعاد وفي المعاد الجسماني، استقى هذه الأمور من أهم الكتب العقائدية للشيعة الإمامية، فكان كتابا مميزا وجميلا جدا في كل باب وفي كل بحث بحثه ودخل فيه.
شكرا لكم سماحة السيد. في الواقع مناقشة كتاب عقائد الإمامية يحتاج إلى المزيد من الوقت، والوقت عندنا لا يسمح بطبيعة الحال، فنكتفي بهذا القدر ونحيل المستمع الكريم إلى الكتاب ليطالعه ويستفيد منه إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، نشكركم على حسن المتابعة ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن في الجنة الأحرار من لبن، إن في الجنة الأحرار من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، إن في الجنة الأحرار من لبن، إن في الجنة نهراً من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، كل من كان محباً لهم، كل من كان محباً لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن، إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، كل من كان محبا لهما، كل من كان محبا لهما يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن، إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن، إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي حسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات محمد باقر الاسترابادي المعروف بميردامان. الدعاء بلسان الاستعداد مستجاب، فلسان الحال أفصح اللسانين، ومنطق القلب أبلغ المنطقين، ولهجة الاستحقاق أصدق اللهجتين، وفي التنزيل الحكيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي بلسان حال طباع الإمكان الذاتي، ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكون قلوبكم التي في صدوركم مغلوقة. فإياكم أيها الذاكرون الله بألسنتكم وأفواهكم، إياكم أن يكذب لسان حالكم لسان مقالكم، وأن يكون منطق أفئدتكم على خلاف منطق ألسنتكم. وبالجملة، الدعاء بلسان الاستعداد يجاب ولا يرد، والأمل بمقدار الاستحقاق يفوز ولا يخيب، والمعونة تنزل من السماء على قدر المؤنة. فإذا كان اللسان الحالي ذاكرا واللهجة الاستعدادية ناطقة، فلا عليك لو سكت لسانك الجسداني أو أمسكت عن المسألة لهجتك اللحمانية. وإن كان تواطؤ اللهجتين أحلب للفيض وتطابق اللسانين أنفع في الذكر. وإذا أخرس الله لسان حالك وأفحم لهجة استعدادك، فلا ينفعك إن حركت لسانك الجسماني، ولا يجديك إن أدأبت لهجتك اللحمانية. وفي الحديث القدسي: عبدي إذا شغله ذكري عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين. فإذا ربما لم يكن الدعاء مستجابا لأنه لم يصدر عن لسان الاستعداد، أو كان مخالفا لما هو الأوفق في نظام الوجود، وربما كان عدم الإجابة لعدم استجماع الشرائط واستتمام الأسباب، وربما كان ذلك لعدم الإتيان من سبيله. وربما استجيب له وكان ظهور الأثر مرهونا بوقته، كما بين قوله عز قائلا: قد أجيبت دعوتكما، وبين وقوع مدلوله مقدار 40 عاما. ومن هنا سهام الليل في الدعاء والمناجاة لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وربما كان تعويضه بغيره أصلح للداعي، فيعوضه الله سبحانه في هذه النشأة بما هو أنفع وأصلح. وربما كان الأصلح للداعي أن يعوضه الله سبحانه عما سأله من متاع الغرور في هذه النشأة البائدة الظاهرية بأبهج ما يكون في النشأة الخالدة الحقيقية. فهنالك تبدو له دخلة الأمر فيرضى بما فعله الرب العليم الحكيم. وربما كان عدم الإجابة من باب الامتحانات الإلهية التي بها يمتحن رسوخ القدم في درجة اليقين ومرتبة العرفان في مقام الرضا والتسليم. وإن كان الداعي أهلا للإجابة والتكريم، فإياك يا أخي أن يستفزك شيطان الوهم ووسواس الطبيعة إذا جبهت بالرد في الدعاء وحيل بينك وبين باب الإجابة. فربك الحكيم الفعال غير ضنين في فيضه، ولا جائر في حكمه، ولا حائف في عدله، ولا متهم في قضائه. سبحانه سبحانه. نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، فهو الذي علم الإنسان البيان وجعل مسيرته واصلة إلى الخير عبر سبل الهداية محمد وأهل بيته الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حوار شبابي مع حملة القرآن من الشباب الرسالي، لنتعرف عبره على مسيرتهم وسيرتهم وما لديهم من مهارات، لنستطيع عبرها أن نؤسس مصاديق جميلة لشبابنا. من هو ضيف حلقة اليوم؟ نتعرف عليه بعد الفاصل.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
مستمعين الأفاضل، ضيف حلقة اليوم هو القارئ والحافظ سيد منتظر الحلو من الدنمارك. ندعوكم لمتابعة القسم الأول من الحوار معه.
ألاف التحية والسلام لضيفي الكريم حامل القرآن الكريم من الدنمارك السيد منتظر الحلو، ولكم مستمعينا الأكارم. سيد، أحب في البداية أن أتعرف على بطاقتك الشخصية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله. أختي الفاضلة منتظر حبيب رضا الحلو، مقيم في الدنمارك، وعمري بقوله تعالى: حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أصلي من العراق ومن البصرة، متزوج ولدي طفلان بنت وولد، عملي صاحب محل مال حرة.
موفق ومؤيد إن شاء الله. طيب، منذ متى بدأت في نشاطك القرآني سيد؟
في الواقع لما كان عمري 10 أو 11 سنة لجأت إلى حفظ القرآن الكريم معية الأستاذ الفاضل أنذاك سيد محمد علي الهاشمي، وقد حفظت في البداية سورة البقرة كاملة، ثم انقطعت حتى أكملت حفظ القرآن الكريم في سن 35 سنة.
طيب، ما هي الأسباب التي دعتك إلى حفظ القرآن الكريم واستمرارك في هذا النهج؟
والله الأسباب كثيرة، لأن القرآن الكريم هو منهاجنا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. حبي للقرآن الكريم هو الذي جعلني أن أحفظ القرآن الكريم.
طيب، القرآن الكريم هل لعب دورا في حياتك الشخصية؟ ويا حبذا لو تقدم لي بعض المصادق والأمثلة.
القرآن الكريم في حياتي قد غير أسلوب حياتي عندما حفظت القرآن الكريم. طبعا بالبداية كنت أقرأ القرآن الكريم كثيرا، وكنت أرغب في أن أتعلم علوم القرآن الكريم، لكن القراءة وحدها لا تكفي. عندما تريد أن تفهم أو تتدبر في آيات القرآن الكريم لابد أن تحفظ القرآن من الجلد إلى الجلد. وعندما حفظت القرآن الكريم قد وجدت كثير من العلوم التي غيرت في سلوكي وفي حياتي، منها الإطمئنان طبعا، لأنه تعالى يقول: القرآن هو الذكر. الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن ذو الذكر.
وألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم، وفي آية أخرى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقرآن هو الإطمئنان القلبي للإنسان. وفي النهاية هذا سبب من الأسباب اللي غير في حياتي وسلوكي.
طيب، في حياتكم الأسرية وفي تربية الأولاد والتعامل مع الوالدين، هل كان للقرآن الكريم تأثير؟
نعم، في جميع حياتي وفي جميع العلاقات الأسرية أو مع الوالدين، مع الجيران، مع الأصحاب، القرآن دور. لما نسمع القرآن يعلم الإنسان الدعاء للوالدين. أيضا بر الوالدين شيء مهم، ويجب على الإنسان أن يطيع والديه حتى وإن كانوا كبارا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا الدعاء المعروف الذي دائما نكرره في صلواتنا. وفي أيضا مع الأبناء علينا أن نتعلم من قصص الأنبياء. نلاحظ أن إبراهيم كان يدعو لذريته من بعده، حتى قال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.
أستاذي، أنت تفضلت قلت أنه أول سورة حفظتها كانت سورة البقرة. طيب، قلدت من الحفظ؟ ويا حبذا لو تقرأ لي آيتين أو ثلاث.
كان عمري صغير عندما حفظت سورة البقرة، تقريبا 11 سنة فقط أحفظ لا أقلد. البقرة من الصور الجميلة، فيها معاني كثيرة وفيها قصص أيضا وفيها علوم أيضا كثيرة. وأما لطلبك فسوف أقرأ نهاية سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا أوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم.
شكرا كثيرا سيد منتظر الحلو. دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا مع
كنتم مع حوارية شبابية مع القارئ والحافظ سيد منتظر الحلو من الدنمارك وللحديث تتمة.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. يا دار قرآن علوت إلى العلا بجهود قوم ثبتوا الأركان بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدو سمانا. أكرم بقوم أكرم القرآن.
أيها الأفاضل، جاء في المجلد 89 من كتاب بحار الأنوار عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حملة القرآن المخصوصون برحمة الله، الملبسون نور الله، المعلمون كلام الله، المقربون من الله. أيها الأحبة، نعاود الحوار مع القارئ والحافظ سيد منتظر الحلو من الدنمارك، فكونوا معنا.
سيد منتظر، قبل الفاصل تكلمنا عن تأثير القرآن الكريم في شخصيتك وفي حياتك الأسرية، هل تعتقد أن المجتمع يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره باعتباره قدوة مثلا للشباب؟
يعني يجب على حافظ القرآن وقارئ القرآن أن يكون نموذجا يقتدي به الآخرين، لأنه قد عمل وحفظ القرآن، ويجب عليه أيضا عندما يتعلم علوم القرآن أن يتخذها منهجا في سلوكه، في كلامه، في حواره، معاملته مع الآخرين. يجب على حافظ القرآن وقارئ القرآن أن يكون قدوة للمجتمع وأن يقتدى به. نعم، هذا السؤال، يجب أن يكون الحافظ والقارئ قدوة للآخرين.
حضرتك شاركت في مسابقات دولية ومحلية، برأيك ما هو تأثير هذه المسابقات على القارئ وعلى رد مثلا الشبهات أو معرفة الثقافات قراء الآخرين؟ هل لها تأثير المسابقات في هذا المجال؟
المسابقات ضرورية في رأيي للناس عامة وليس أيضا فقط للحافظ، لأنه الداعي التشجيعي للإنسان والأطفال خصوصا عندما يرغبون أن يحفظوا القرآن ليشاركوا في المسابقات. فيجب على كل من لديه القدرة يقيم مسابقة فعليه أن يقيمها، لأن تأثيرها جدا كثير على شبابنا أولادنا. نعم، لما تكون مسابقات دولية تعرف الإنسان على أصدقاء من عدة دول ويتعلم منهم، رافقهم، تتبادل أيضا الثقافات.
منتظر من خلال المسابقات فلنستطيع أن نرد الشبهات ضد الإسلام ونوضح لهم أفكار.
نعم أيضا نحن نعلم أن الإعلام في أيدي غير أمينة وتنقل صورة مختلفة عن الواقع. عندما يأتي الشخص ويزور مكان، يزور منظمة، يزور دولة، يزور أي شيء، يرى في عينه ما لا يراه في الإعلام. هنا ترد الشبهات عن الزائر وعن المسابقة المشتركة.
يعني إذن أفهم من خلال كلامك، هل نستطيع أن يمكن أن يكون القرآن الكريم منارا للوحدة بين المسلمين؟
نعم، القرآن هو الذي يجمعنا، هو الذي يوحدنا، هو الذي يريدنا أن نعتصم به. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هو حبل الله، القرآن الذي الوحدة بين المسلمين.
طيب التفسير هل له تأثير في طريقة قراءة القرآن الكريم؟
نعم أيضا، عندما يتدبر القرآن الكريم ويقرأ آياته سوف يقرأها بلحن هو قد علمه يعني من الآيات الأخرى. نعم، هناك تأثير جدا على فهم والمتلبل للقرآن، وعندما يقرأه أيضا تكون قراءته مختلفة عن الباقي، وليس فقط لقلقة لسان كما يقرأ.
ممكن تعطينا مثال؟
كمثال من القرآن الكريم، طبعا في جميع الآيات القرآن، أنا كان عندي قبل فترة حول الاستغفار في القرآن الكريم. يجب يعني بحثت في القرآن عن الاستغفار فوجدته واقعا هو سداد الأمان لعدم العقوبة الإلهية على الإنسان، والاستغفار له أهمية كبيرة في حياة الإنسان وفي سلوك الإنسان. وأيضا عندما يريد أن يرزقك الله رزقا حسنا وأن يجعل الغيث المطر ينزل من السماء، وكلها ملتزمة بالاستغفار، والآيات كثيرة. طبعا مثلا قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم يعني قوة إلى قوتكم، وآيات كثيرة. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، والله يأمرنا أيضا بالاستغفار حيث قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا هو طريقي وطريقتي في العمل في تدبر آيات القرآن الكريم، يعني أخذ معنى من المعاني وأبحث فيه في القرآن من البداية إلى النهاية. فقط أقرأ الآيات على المستمع، هو قد تحدث له نوع من الفهم في معنى مصطلح من مصطلحات أو مفهوم من مفاهيم القرآن الكريم.
نعم، يعني إذا كنت تقرأ آيات في قصة مثلا قصة مريم وعيسى تقرأها بطريقة، وإذا كنت مثلا تذكر الجنة أو النار لا سمح الله تقرأها أيضا بطريقة أخرى تختلف عن الباقي.
هذا شيء أكيد. نعم، الآيات المشوقة والآيات فيها
ترغيب وترهيب،
تقرأها في شكل فيها نعم في هذه أيضا ضرورية للقارئ عندما يمر على هذه الآيات. نعم.
طيب لنأخذ فاصل قصير ونواصل سيد منتظر.
ما زلتم معنا ضمن حوارياتنا الشبابية في برنامج شباب رساليون، نأخذ فاصلا ثم نواصل.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
مستمعينا الأفاضل، تحية مجددة لكم وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع الحافظ والقارئ سيد منتظر الحلو من الدنمارك، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الأكارم، لازلت وإياكم نتابع حوارنا مع الحافظ من الدنمارك السيد منتظر الحلو. سيد، إذا تجسد لك القرآن الكريم بهيئة رجل الآن أمامك، بماذا ترغب أن تخاطبه؟
بالواقع أريد أن أقول له إني أحبك يا قرآن، وأريد أن أكون معك في الدنيا والآخرة، وأريد منك أن تعلمني ما علمك الله وما بث الله من علم فيك، وأن تصاحبني وترافقني إلى يوم القيامة، وعندها أكون رفيقك في تلك المنازل. واقعا لا أعرف ماذا أقول، لكنني أقول له أني أحبك يا قرآن.
طيب، هل هناك آية قرآنية ظلت في ذهنك أو غيرت مسار حياتك؟
القرآن كله واقعا في قلبي وفي ذهني، لكن الآيات التي هي من الآيات التي واقعا أثرت فيها وهي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
طيب، إذا طلبت منك أن تعرف لي القرآن الكريم، فما هو تعريفك؟
أنا لا أعرفه، هو يعرف نفسه عندما يقول: إني نور، إني برهان، إني قرآن مبين، إني كتاب هداية. واقعا القرآن الكريم الآن في هذه الحياة قد أصبح كتاب، لكنه هو مقامه عال وكبير، وهذه الحقيقة قد بينتها آيات بداية سورة الزخرف، قوله تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني هذا الكتاب الذي في أيدينا هو كتاب عربي لعلنا نعقل. واقعنا القرآن لا نستطيع أن نصل إلى كنهه وإلى حقيقته. نعم،
وافر شكري وامتناني للحافظ من الدنمارك السيد منتظر الحلو، حفظكم الباري ورعاكم.
مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم حوارا مع الشاب القارئ والحافظ سيد منتظر الحلو من الدنمارك. ويبقى الشاب الرسالي يسعى لأن يقدم مهاراته بكل ما يستطيع لأجل أن نحظى بمجتمع فاضل. شكرا للمتابعة ودمتم بخير.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي، بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك، فارحم ذله وعطفي. فقد أتى المسكين مستمطرا. جودك فرحة له وطفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي.